وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الخاجة نصير الدين الطوسي. القسم الثاني. في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم في الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة. سجلت أسماؤهم في قائمة عظماء في التاريخ. تحدثنا معكم في القسم الأول عن نشأة الخاجة نصير الدين الطوسي وترحاله في طلب العلم والمعرفة. وقلنا بينما هو في العراق وصلته أخبار هجوم المغول الوحشي على شرق البلاد الإسلامية، فقرر العودة إلى خراسان. بعدها علمنا أنه التجأ لقلعة الإسماعيليين لعله يحظى بأمن من شر المغول، إلا أن الأحوال ساءت بعدما اختلف ناصر الدين حاكم الإسماعيليين مع الخاجة نصير الدين الطوسي فحبسه في قلاعهم. وعندما هاجم المغول عليهم واحتلوا جميع قلاع الإسماعيليين اتخذ قائدهم هولاكو الخاجة نصير الدين الطوسي مشاورا له لما وجد فيه من أدب وتدبير وسعة الأفكار.
سيدي ركن الدين خورشا، أنت حاكمنا ورئيسنا، أمرنا ماذا علينا أن نفعل؟
لا أدري.
قوتنا مستمدة من قوتك سيدي.
حسنا، لنرى ماذا يقول أهل الرأي والمشورة.
مولاي، ليس للحياة طعم أن نحياها بذلة وخنوع. علينا أن نقاتل حتى النفس الأخير. ماذا ينقصنا؟ فلدينا السلاح ما يكفي مقارعتهم لأيام طويلة.
لا طاقة لنا بهم، إنهم كالوحوش الكاسرة.
الحق معك. ليذهب أحدكم ويأتنا بالخاجة نصير الدين الطوسي.
ها يا مولاي، إنه معنا.
ها؟ حقا؟
بلى.
لما أنت ساكت أيها الطوسي؟ تكلم، قل شيئا.
إنني لا أرى فائدة من مقارعة هؤلاء الوحوش.
ها؟
لن نحصد منهم غير الهلاك والدمار.
يا خاجة، صحيح إننا أسأنا لك كثيرا، ولكن إيمانك وتقواك يمنعك من أن تجافينا في مثل هذه الظروف. تكلم، قل شيئا يا خاجة.
وأين جفائي في مقالة هذا؟ وحوش كاسرة واحتلت بلادنا ولم يصمد أمامهم من هو أربط جأشا منا. وكم أخبرتكم مقارعتنا إياهم لن تحمل لنا إلا الخسران والخيبة.
بالله عليك يا شيخ، بالله عليك افعل شيئا، فكر معنا.
ماذا علي أن أفعل؟
ماذا تقول يا شيخ؟ لو توجد صلة بيننا وبين هولاكو.
صلة؟
نعم صلة. تقنع هولاكو أن يكف عن قتالنا ودمارنا وحرق بيوتنا مقابل تسليمنا له وتقديم كل ما نملك من نفائس نقدمها هدية بين يديه.
حسنا، سأحاول ذلك.
موركت يا شيخ، موركت. إذن تحرك، تحرك بالله عليك، ولنرى ما يمكنك فعله إلينا. تحرك يا شيخ.
سيدي عثرنا على هذا.
ومن هذا؟
يبدو أنه كان سجينا عندهم.
تقرب، من أنت؟
أنا نصير الدين الطوسي.
نصير الدين الطوسي، تكلم، ماذا اقترفت يا رجل؟
لم اقترف ذنبا سوى أنني قلت الحقيقة.
حقيقة؟
نعم.
وأين هي الحقيقة؟
يا أمير المغول، بعثني أمير الإسماعيلية ركن الدين خورشاه إليك.
خبر جيد.
لأبلغك عن استسلامه إليكم، وأنه مستعد لتقديم كل ما يملك مقابل الكف عن القتل والدمار والحرق.
ماذا أسمع؟ قبل قليل قيل عنك سجينا، وقد صدقت ذلك، والآن تدعي أنك رسول أمير الإسماعيلية إلي؟
وهو كذلك.
قصتك عجيبة، سأسمعها فيما بعد.
وما جوابك لركن الدين خرشا؟
أبدا لا فائدة، وصلت متأخرا. قبل أن تأتيني وصلني رأسه.
تعني أنه قتل؟
أيها الحاجب،
لبيك يا مولاي.
هات رأس ركن الدين هذا، وضعه بين يدي هذا الذي حيرني بأمره.
كلا كلا، لا حاجة لي بذلك.
لا حاجة له بذلك. اسمع يا هذا، إنني سمعت باسمك ويبدو أنك رشيد، افهم ما سأخبرك به.
وما عندك؟
إما أن تخلص لنا فنقربك إلينا، وإما أن تهيئ نفسك للذبح كالخراف لتلحق بصاحبك هذا ركن الدولة. ماذا تقول؟ تكلم، قل شيئا.
دعني معكم، لعل صلاحا أنفعكم به.
قلت أنك رشيد،
وإلا بماذا سينفعكم قتلي؟
ولكن اسمعني جيدا، شرطي أن تبدي لنا مهارتك. أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
خذ هذا، أكرموه وأصلحوا من شأنه.
سمعا وطاعة.
اقتلوا الجميع ولا تذروا منهم أحدا، وتهيئوا لإشعال هذه القلعة لعلنا نستمتع بمنظرها بعد هذا الجهد الذي بذلناه.
هيا هيا تحركوا، هيا أمرك سيدي، هيا تحركوا.
وهكذا انتهت حكومة الإسماعيليين بعد حكم دام 177 عاما. والتحق الخاج نصير الدين الطوسي بركب هولاكو لعله يتمكن من ترويضه ويخفف من شدة وطأته على رقاب المسلمين. وفي يوم صمم هولاكو الذي لم يتوقف طمعه لحظة واحدة، صمم على احتلال بغداد مركز الخلافة والعلوم آنذاك، ولم يستطع أحد الوقوف بوجهه لفنه عن التصميم هذا. لكن الخاجة نصير الدين الطوسي اتخذ موقعه المبجل بين جميع رجال هولاكو.
هل حضر الجميع أيها الحاجب؟
بلى سيدي، الكل بين يديك.
حسنا حسنا. أيها القوم، بالتأكيد اطلعتم على ما اتخذته من قرار وتصميم، وما جمعتكم إلا لأسمع آراءكم فيما أرمي إليه.
نحن جميعا رهن إشارة.
هذا لا يكفي. هذا لا يكفي، أريد أن أسمع منكم ما يدور في عقولكم من أفكار.
لو سمح لي مولاي.
تكلم يا حسام الدين، فأنت من المقربين عندي، بماذا تنصحني؟ متى نبدأ بتنفيذ هجومنا على بغداد؟
مولاي المفدى هولاك العظيم، إنني لا أرى فائدة من فتحكم لبغداد.
لا فائدة؟ ولما يا حسام الدين؟ هل تخالف قراري؟
أبداً أبداً يا مولاي أبداً، ما قلته هو لصالحكم.
إذن قل ما هو.
بغداد هي عاصمة الخلافة العباسية.
نعلم ذلك.
ولو تضرر الخليفة وهو خليفة المسلمين بأدنى ضرر، فستحل 6 مصائب بهذا العالم.
ماذا تقول؟ 6 مصائب؟ ما هي؟ قلها يا حسام الدين.
أولها، لن تشرق الشمس على هذه الدنيا أبدا، وستقبع في ظلام دامس.
ماذا؟ ظلام دامس؟
ثانيها، جميع خيول المغول المحاربة ستهلك وتتلف.
يا له من خبر.
ثالثها، سيصيب جنودنا المقاتلين مرض عضال.
الجنود أيضا.
رابعها، ستهب ريح صرصر عاتية تتلف الجميع.
الريح أيضا.
خامسها، ستقع زلزلة مهيبة تحطم كل شيء على هذه الأرض. والأهم من ذلك يا مولاي.
قله يا حسام الدين، لماذا سكت؟ ماذا سيحدث؟
بعد قتل خليفة المسلمين سيهلك خان المغول بيومين.
ماذا بعد؟ كلام فارغ، هراء في هراء. كنت أتصورك يا حسام الدين عاقلا ومنطقيا. ما هذه الخزعبلات التي سمعناها منك؟
ليطمئن مولاي، ليطمئن. أنني صادق معك.
سوف
ولو أردت التأكد من صحة أقوالي سل المنجمين وسيخبرونك.
ماذا تقولون؟ تكلموا.
ما قاله حسام الدين
عين الصواب.
اللعنة عليكم جميعا، كأنكم اتفقتم على هذا الهراء، ولكن لن ينطلي علي هذا الهراء وتلك الخدع. ما تكلمتم بذلك إلا لأنكم مسلمون وتخافون على الخلافة العباسية. أين الخاجة الطوسي؟ أحضروه حالا.
أنا بين يديكم.
تقدم، تقدم يا نصير الدين، تقدم. تكلم يا نصير الدين، ماذا ترى في فتح بغداد؟ هل صدق حسام الدين وهؤلاء المتملقون فيما قالوا؟ تكلم، فإنني لم أسمع منك غير الحق.
لو أردت الحقيقة أيها الخان،
بلى،
فإن فتح بغداد وقتل خليفة العباسيين لن يحدث من شيء إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى.
هو الحق، أسمعتم؟
وكل ما سيحدث هو أن الحاكم سيتغير. أما فيما قلته أنهم تكلموا بذلك لأنهم مسلمون ويخافون على الخلافة العباسية، فإن الجميع يعلم أن الإسلام بريء من أفعالهم التي انتهجوها.
أحقا ما تقول؟ أحقا ما تقول؟
إنني لم أكذب عليك قط.
أحسنت، أحسنت يا خاجة.
عجبا والله يا شيخ، عجبا، لم أتوقع منك ذلك أبدا. كيف صدر منك ذلك؟ إنني والمنجمون ما ابتدعنا هذه الخطة إلا لحرف هذا الوحش الكاسر عن تصميمه لاحتلال بغداد. كيف طاوعك قلبك تكذيبنا؟ أيفرحك قتل المسلمين؟ أيسعدك إدخال السرور على قلب هولاكو؟
يا حسام الدين، يا عزيزي، إنك لم تفهمني بعد.
حسنا حسنا، فهمني، بصرني.
قل لي أولا، هل نملك من يعتمد عليهم ليقفوا بوجه المغول وصد هجومهم الأهوج؟
أبدا أبدا، لا يوجد ولا واحد.
حسنا، قل لي، هل يستطيع أحدنا ثني هولاكو عن تصميمه إن أراد شيئا ليفعله؟
كما وجدت، كما وجدت، لن يستطيع أحد.
ولهذين السببين تراني في موقفي هذا. واعلم يا عزيزي، أنني ما قبلت الاقتراب منه إلا لهدف أسعى إليه بجد.
وما هو؟ ما هو
هدفي؟ هو يا حسام الدين،
نعم،
ترويضهم في استخدام العقل والمنطق.
نعم.
لعلي بذلك أقلل من هجمتهم الشرسة على ديننا وتراثنا.
نعم.
أما تراهم كيف يسرفون بالقتل والتدمير؟
نعم.
ثم اعلم يا حسام الدين أنهم لن يهدأوا حتى يشبعوا نواياهم.
نعم.
وأنا ساع معهم بإذن الله حتى إخماد جذوة شراستهم هذه.
حقا؟
نعم.
بارك الله بك ووفقك الله لكل خير يا شيخ، وفقك الله.
وهجم المغول على بغداد فدمروها تدميرا، وأحرقوها وأتلفوا مكتباتها ودور العلم فيها. خصوصا الدور التي تعج بالتراث والآثار الثمينة. ظل الخاج نصير الدين الطوسي جادا في سعيه وعزمه في ترويض هؤلاء المغول وجرهم لاتخاذ سلوك أفضل، مرة بالنصيحة وأخرى بالتجربة، وفي كل مرة يحاول تقديم الدليل القاطع. كل ذلك وهو يعاني الأمرين من أفعال المغول التي اتسمت بالهمجية، إلا أنه كان يكافح ويكابد أحابيل المتشككين، سواء من المتملقين للمغول أو من هؤلاء الذين يخالفونه في أفكاره وتصرفاته.
تفضل، فالباب مفتوح. أهلا بالقادم.
طاب مساؤك يا شيخ.
وطاب مساؤك خيرا
يا شيخ. الخان المفدى يطلبك الساعة
في مثل هذا الشطر من الليل.
نعم نعم، وقد أمرني أن أعجل بك.
خيرا، هل حدث شيء؟
أعتقد أنه طلبك بسبب وفاة أمه.
حسن، هيا بنا إليه إذن. هيا بنا.
مولاي الخان المفدى، الخواجة نصير الدين الطوسي يطلب الإذن.
أرشده إلينا.
سمعا وطاعة.
عجل.
أعزيك بوفاة أمك أيها الخان.
شكرا لك يا شيخ.
هل من شيء باستطاعتي تقديمه لكم؟
ما دعوتك إليه يا شيخ لأمر طرأ، وإنك لجدير بتنفيذه.
ما هو هذا الأمر؟
يا شيخ، أمي ودعت دنيانا وسكنت قبرها، وكما أخبرتني أنت به أن هناك ملكين سيأتياها. ما اسمهما؟
منكر ونكير.
نعم نعم نعم، منكر ونكير. حقا، ألا يمكن دعوتهما والتكلم معهما خارج القبور؟
إنهما مأموران من قبل الله الخالق عز وجل.
نعم نعم، وقد قلت لي إنهما يسألاني كل من يدفن، وبالتأكيد سيسألاني أمي عن أشياء عديدة. ربما لم تستطيع الإجابة عنها، كما أنك أخبرتني أن هناك جنة ونارا. ومن يجب أسئلة الملكين بما يرضيهما
يرضي الله.
نعم نعم نعم، من يجب إجابة سديدة سيدخل الجنة ويأمن من عذاب جهنم.
نعم، وهذا هو الصحيح.
وقد طرح علي رجال أن أجعل معها من يتكفل بأمرها ويساعدها لتقديم الإجابة السديدة، لعلها تفوز بهذه الجنة التي أخبرتني عنها. فكما تعلم أيها الشيخ أنها كانت بسيطة ومسكينة ولا تعلم ما هو مطلوب منها.
نعم،
نصحني ممن تعلم علمهم وسداد رأيهم أن أدفن معها أليق وأفضل شخص من رجالي. والحقيقة يا شيخ، لم أجد غيرك يا شيخ، فهل يا ترى تمانع في رغبتي هذه؟
أبدا أيها الخان، وكيف لي الممانعة؟
حسنت،
إنني أول من يلبي رغباتك، ولكن هناك ما هو أهم.
وهل هناك أهم من أمي؟
كلا كلا.
إذن ما هو الأهم؟
إنني مع تمنياتي لكم بالعمر المديد والسديد، إنني أيها الخان مذ وجدتكم واقتربت إليكم نذرت نفسي أن أقوم بهذه المهمة تعبيرا مني لرد جميلكم ومعروفكم معي، ولكن
ولكن ماذا؟
نذرت نفسي أن أدفن مع شخصكم كي أقدم الجواب الوافي والمنطقي لهذين الملكين بدلا عنك.
الحق معك يا شيخ، فمن لي أنا للخلاص؟ ولكن أمي يا شيخ، قل لي من أبعث مع أمي؟ فالمسكينة لا تتحمل عذاب جهنم.
سنكمل مشوارنا معكم ونبذة من حياة الخاجة نصير الدين الطوسي، أعلى الله مقامه الشريف، في الأسبوع القادم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الطهران. ألو طهران، برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الرابع عشر من ربيع الثاني عام 66 للهجرة اندلعت ثورة المختار بن عبيدة الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين. وقد بدأ المختار ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف. وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته، إلا أن قوته هزمت مقابل قوات النظام الأموي. في العاشر من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من تشرين الثاني عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وقد ولد السيد حسن المدرس عام 1870 في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة، إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان إلى نفيه إلى مدينة كشمر، ومن ثم تم تنفيذ خطة اغتياله. وأخيراً وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1835 ميلادي ولد الكاتب والأديب الأمريكي مارك توين. وقد عاصر توين فترة كانت مليئة بالأحداث والتحولات مما شكلت المواضيع الرئيسة في كتبه وتأليفاته، واتسمت كتابات توين بسلاسة ولطافة تعابيرها، وقد كتب قصصاً للأطفال والشباب أبرزها مغامرات هيكلبيري فين ومغامرات توم ساير والأمير والفقير. وأخيرا توفي مارك توين عام 1910. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. رحمتك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامة عيونك من صحتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة الصحية السليمة هي جزء هام للرؤية الصحية للإنسان، فكيف نسلم العين ونحافظ عليها من الأذى؟ كونوا معنا. أهلا بكم. كما تقدم مستمعينا، كلما تمتع الفرد بصحة جيدة كلما كانت الفرص أمامه أكثر للتمتع بنظر سليم وتجنب إصابات العيون ومخاطرها التي من الممكن أن تعرض العين لفقدان رؤيتها وهي الجوهرة الغالية في الرأس. كما يمكن تقليل مخاطر التعرض لأمراض العين وفقد النظر إذا ما الفرد عمل بالنصائح التالية. أولا، تجنب التدخين، فإذا ما ابتعد الإنسان عن التدخين فسينعكس ذلك إيجابيا على صحته، وبالتالي يحمي عينيه من أي مخاطر من المحتمل أن تتعرض لها أو أن يقلل من ظهور العديد من الاضطرابات المرتبطة بالعين مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء. ثانيا، الانتباه إلى الاضطرابات المرتبطة بتقدم العمر ورعاية النقاط التي تقلل من فرص الإصابة باعتلال الشبكية الناتج عن مرض السكر. نشكر تواصلك معنا مستمعنا العزيز، لما بعد الفاصل كن معنا. نعم، ومن النقاط المهمة للمحافظة على العين وسلامتها أيضا، وقد وصلنا إلى النقطة الثالثة، تناول الأطعمة الصحية. فكما تعلمون مستمعينا أن الغذاء المتوازن مطلوب للصحة الإجمالية للجسم، حيث تؤكد واحدة من الدراسات الطبية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ تقلل من الإصابة باضطراب العين المرتبط بتقدم العمر، كما تم التأكيد على أهمية أخذ جرعات من مكملات الزنك وفيتاميني سي وإتش وكذلك البيتا كاروتين وتناول الطعام الصحي لكي لا تتم الإصابة بالأمراض التي تؤذي العين مثل مرض السكر. وتبقى العين هي أغلى جوهرة في الوجه. ابقوا معنا. شكرا لمستمعينا. أما الطريقة الرابعة للمحافظة على العين والرؤية هو التحكم في معدلات ضغط الدم، وهو أن يحرص الإنسان على ضبط معدلات ضغط الدم، ليس هذا من أجل صحة القلب فحسب، وإنما أيضا لحماية النظر. فما يفعله ضغط الدم من آثار سلبية على العين هو احتمالية الإصابة بالماء الأزرق أو التعرض لاعتلال الشبكية السكري إذا ما كان الشخص مريضا بالسكر. أما إذا ما كانت العيون مرهقة ومتعبة، فهناك بعض الأمور المهمة التي لا بد أن تراعى، ومنها مستمعين كما يشير الأطباء إلى ضرورة زيادة رطوبة ونضارة العيون، وبالتالي الحصول على عيون صافية وصحية يتم ذلك عبر استخدام عصير التفاح الطازج أو عصير الجزر الطازج وماء الورد وعمل مغطس للعيون بالماء البارد، وكذلك تناول البلح الذي يرطب العين ويضفي عليها بريقا، مع الإكثار من تناول اللوز والفول السوداني والزبد ومختلف أنواع البذور لا سيما غير المقشرة والخضروات الورقية مثل الخس والجرجير، وكلها غنية بالفيتامينات المفيدة لصحة العين. على أمل الاهتمام بهذه النعمة التي وهبها لنا الله تعالى، نلتقيكم على كل خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أتم المصادق للصادقين هو هذا العالم الكبير فقيه أهل البيت المرحوم محمد ابن أبي عمير البغدادي رضوان الله تعالى عليه. واقعا هذا له حق في أعناقنا، ومن باب وإن في قصصهم لعبرة. طبعا لم نعثر على تاريخ ولادته. المرحوم الكشي في رجاله يقول بأنه محمد ابن أبي عمير ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالعلم والفضل. أما الشيخ الطوسي رحمه الله يقول بأن محمد بن أبي عمير من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، ومن أنسكهم وأورعهم وأعبدهم. طبعا هذا هو محمد ابن أبي عمير، لا غرابة إذا أصبح بهذا الموقع، لأنه عاصر وعاشر ثلاثة من الأئمة الطاهرين، ويكفي الإنسان ساعات أن يعاصر إماما، يعاشر إماما، فكيف بثلاثة من الأئمة عاش معهم وحفظ منهم وروى عنهم، وهم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الرضا، والإمام الجواد بأبيه وأمي. وكان الإمام الرضا بأبيه وأمي يعتبره ثقة، والعلماء يقبلون مراسيله. أما بعض فصول حياة هذا العنصر المبارك، أو جهاده، أو ورعه، أو ترفعه، أو إبائه، المصادر تقول بأنه كان كاسباً، فعمل إضافة إلى موقعه العلمي كاسباً. الروايات تروي عن هذه القصة، تقول أنه تعرض إلى غرم، يعني باصطلاحنا الشعبي طلع كسر أو أفلس، وتبخرت كل أمواله، وأصبح بحاجة إلى الدرهم الواحد، وكان يعيش بصعوبة. وذكروا أنه كان في تلك الفترة الذي راحت كل أمواله كان دائنا، يعني يطلب واحد من أصدقائه مبلغ 10,000 درهم. فرغم هذه الضغوطات لم يطالبه بها أبدا. لكن المدين، وهو أيضا قلت من رجالات المؤمنين، إبراهيم بن محمد، شاف وضع هذا محمد بن أبي عمير وهو مطلوب إلى، فاضطر إلى بيع منزله الذي يسكنه ليسدد دين محمد ابن أبي عمير. هذه القصص إحنا لما ننقلها لا لنقتل الوقت بالقصص، ولكن لتكون لنا عبرة، وتكون لنا مدرسة وقدوة. هذا باع